بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأن الضمان التزام غير محجور دينا على غيره، وهو ضمان في الأموال وضمان في الوجوه وضمان في الطلب. وما هو الفرق بين ضمان الوجه وضمان الطلب؟ سؤال للطلبة. واحد من مئة، اثنين، ثلاثة، عشان يسمعون ان في طلبة وايد، اربعة، خمسة، ستة، ما في، واحد، اثنين، ثلاثة. من احمد؟
ضمان الوجه ان ياتي للشخص الغريب نفسه.
نعم.
اما ضمان الطلب بان يدل عليه، ان يقول ان فلان موجود.
ممتاز. طيب، اليوم سنقرأ ما يتعلق بالشركة. والشركة في اللغة هي الخلط والامتزاج، خلط ومزج، الخلط والامتزاج. وهي في الشرع عقد مالكي مالين فأكثر على التجري فيها معا، أو على عمل بينهما والربح بينهما. سيأتي في الكتاب. خلونا نتصور، موجود عندكم في حاشية الكتاب، دعونا نتصور عقد مالكين، يعني شخصان مالين على التجري فيهما معا، أن يتجر هذا بماله وهذا بماله، يخلط المالان مع بعض. مكتوب، لحظة. أو عمل بينهما، أي ليس بالنقود والأموال وإنما بالعمل، على أن يكون ربح مقسوم بينهما. هذا الربح مقسوم بينهما. فنلاحظ أن هذه الشركة لها أركان، هناك عاقدان ورأس مال وربح وعمل وصيغة. عاقدان اللي هم الشركاء، وقد يكون أكثر عن اثنين، ورأس مال هذا يضعه وهذا يضعه، وربح ولا بد أن يكون رأس المال معروف مقدر لا جهالة فيه، والربح كذلك لا بد أن يعرف ويعين ويقدر، يعرف قدره. أو إن لم يكن رأس مال يكون عمل، وهذا العمل لا بد أن يكون أيضا له صفة سيأتي بيانها، بصيغة شاركني أو ما يدل عليها عرفا. الشركة بشكل عام دلت عليها النصوص القرآنية، فيه شركاء متشاكسون. عادي حبيبي، الله يحفظك، لا تتأخر. زين، ووردت بعض الأحاديث فيها، ومختلف في تصحيحها وتضعيفها. منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وبعض أهل العلم يضعفه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. واتفق أهل العلم على جواز الشركة في الجملة، هذه الشركة المقصود بها في هذا الباب ما يتعلق بالأموال والتجارة، وهي على أنواع، قد تقسم على 5 أنواع، على 4، على 3، على حسب تقسيم المقسم. فالنوع الأول شركة أموال، شركة الأموال، وهي على ضربين: شركة العنان وشركة مفاوضة. شركة العنان وشركة المفاوضة، وسيأتي الكلام عنهما. والنوع الثاني شركة الأبدان، والنوع الثالث شركة الوجوه، وهذه لا يراها الإمام مالك رحمه الله، شركة الوجوه. والنوع الرابع سبق أن ذكرناه في فصل مستقل، وهي المضاربة، وهي المضاربة، تدخل في الشركة لأن هذا بماله وهذا بفعله. نرجع إلى شركة الأموال. الضرب الأول شركة العنان. إذا قلنا أموال يعني سيضع هذا رأس مال وهذا سيضع رأس مال، والتجارة الآن بالأموال بذاتها. شركة العنان أن يضع كل واحد من الشريكين مالا ويخلط حتى يكون مالا واحدا. لكن لا يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر، لا يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر. أحمد وعبيد، مبارك وعبيد، فمبارك لا يستقل بالتصرف في المال دون أن يرجع لعبيد، وعبيد لا يستقل بالمال في تصرفه في المال دون أن يرجع لمبارك. الضرب الثاني شركة المفاوضة، وهي كشركة العنان إلا أن لكل واحد منهما التصرف، هذا يفوض هذا وهذا يفوض هذا في التصرف، فإذا تصرف مبارك في تجارة معينة أو في بيعة معينة قد صرح له عبيد أذن له، وإذا تصرف عبيد فهو مأذون له من قبل مبارك. شركة الأبدان هي الاشتراك في عمل ما مباح أو في صناعة معينة أو في حرفة معينة، يشتركان في حرفة معينة والربح بينهما، كالخياطة، كالنجارة، كالمقاولات، البناء، أشياء كثيرة. سنعطي مقدمة بعدين بنرجع إلى متن الكتاب حتى نتخيل أو نتصور. شركة الوجوه هي شركة تسمى أيضا شركة الذمم، وهو أن يأتي شخصان إلى رجل غني مثلا فيأخذان من عنده المال دينا، هما ليس عندهما شيء من المال لكن لثقة الناس بهما فيعطون من المال للتجارة بها للتجارة بهذا المال، فسميت شركة الذمم أو شركة الوجوه لأنهما لا يملكان مال لكن يأخذان المال بوجاهة وبذمة وبثقة التجار فيهما. فهذه الإمام مالك لم يجزها، طيب، وستأتي ضمن المتن شركة اسمها شركة الجبر. فكم شركة الآن عندنا؟
خمسة،
ممكن تخليها ستة، ثلاث، خمس شركات: الأموال وفيها العنان والمفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركة الجبر. وشركة الجبر تعد من مفردات مذهب الإمام مالك كما سيأتي. تفضل أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اهدني ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب في الشركة. تجوز الشركة لتجريد الأموال وتنعقد بما يدل عرفا ولزمت به.
تجوز الشركة شرعا جائزة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع للتجر في الأموال، أي للتجارة في الأموال، سواء كانت الشركة شركة عنان أو عنان أو شركة تفويض ومفاوضة فتجوز. فهذا النوع الأول الذي ذكرته لكم شركة الأموال يدخل فيها العنان ويدخل فيها المفاوضة، وسيذكر المفاوضة يعني مفردة. قال: وتنعقد بما دل عرفا. تنعقد يعني هذا الركن من الأركان بالصيغة: نشترك، شاركتك، شاركني، أو عرفا: نتعاون في مال كذا، أنا عندي مال وأنت عندك مال، نتعاون في هذا المال للتجارة. فكلمة التعاون يعرف منها الآن ماذا؟ أنه يريد أن يشاركه. ولزمت به، أي أن عقد الشراكة عقد لازم، عقد لازم. قال نعم.
قال رحمه الله: وإنما تصح من أهل التصرف إن اتحد العينان نوعا وسكة.
وإنما تصح من أهل التصرف، يعني تصح من بالغ عاقل راشد غير محجور عليه. أهل التصرف الذي يجوز له التصرف في المال، إن اتحد العينان، أي ذهبا وذهب أو فضة وفضة، إن اتحد نوعا وسكة. فإن كان عينان ذهب وذهب لابد من اتحاد النوع والقدر والجودة والرداءة، دراهم في دراهم متحدة، دنانير ودنانير متحدة، أوراق مالية التي تسمى اليوم نقود وأوراق مالية لابد أن تكون متحدة نوعا وجنسا، دراهم درهم إماراتي ودرهم إماراتي، ما أدري مرة درهم إماراتي ودرهم إماراتي، أو ريال سعودي وريال سعودي، أو ريال عماني وريال، لابد أن يتحد، فلا يمزج ريال مثلا درهم إماراتي بدولار أمريكي، لابد من الاتحاد إن كان عينان. قال
قال رحمه الله: وتصح بعرضين وبعرض وعين والمعتبر قيمة لا بطعامين وبورق وذهب لتلقى صرفا.
وتصح بعرضين يعني أن يكون رأس المال من العرض سيارتين أو دابتين، يصح أن يكون رأس المال من العرض، ويصح أن يكون رأس المال عرض وعين سيارتين ومئة ألف درهم. والمعتبر القيمة أي المعتبر في هذا العرض قيمة اليوم عند الاشتراك عند وقوع عقد الشركة، فمعتبر القيمة عند وقوع عقد الشركة في العرض. قال لا بطعامين أي لا يصح أو لا تصح الشركة بطعامين، لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه، كذلك لا يصح بورق وذهب، لا يصح بورق وذهب ولو اتفقا صرفا، ولو اتفقا صرفا. قالوا لاجتماع شركة وصرف، لاجتماع شركة وصرف، وهذا ممنوع، فعقد الشركة لا يقبل عقدا آخر كعقد الصرافة. ها؟ لا بطعامين لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه، وعبارته لما قال لا بطعامين أي يجوز بطعام وعرض، يجوز بطعام وعرض. كم باقي وقت عندنا؟ كثير مع الأذان حتى ننتهي من الباب يعني. طيب تفضل بسام.
قال رحمه الله: والدخول على شق التفاوت مضر، كأن يخرج أحدهما مائة والآخر خمسين على أن يكون الربح أول العمل سواء.
كأن يخرج أحدهما مئة، الألف في ماء ما تقرأ، كأن يخرج أحدهم مئة. الدخول على شرط التفاوت مضر أي يفسد عقد الشركة إن شرط التفاوت، يعني لا بد في الربح أن يكون مقابل لرأس المال، فإن تساويا في رأس المال تساويا في الربح، وإن تفاوتا في رأس المال تفاوتا في الربح، فلا يشترط التفاوت مع التساوي، كأن يخرج أحدهما مئة والآخر خمسين، الآن رأس المال ليس فيه تساوي، على أن يكون الربح والعمل متساويا، ما يصح لأن رأس المال غير متساوي، فلا يصح اشتراط تساوي الربح، وإنما يكون الربح على قدر رأس المال.
قال رحمه الله:
وهي مفاوضة، هذا الضرب الثاني من أنواع الشركة، أي أنه إن لم يطلق التصرف فهي شركة العنان، وإن أطلق التصرف فهي شركة المفاوضة، يعني أطلق هذا التصرف لهذا وهذا التصرف لهذا، فتكون الشركة شركة مفاوضة، فوض كل واحد منهما للآخر. ولو بنوع، يعني أن التفويض قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يفوض هذا لهذا في جميع المال، وقد يفوض هذا لهذا في جزء المال، في جزء من المال، كأن يفوضه مثلا في الثياب أو في حيوان معين، فتسمى شركة مفاوضة. ثم يشير الآن إلى التصرفات التي تجوز لكل واحد منهما. قال
رحمه الله: ولكل التبرع إن استأنف به أو خف،
إن
استأنف به،
استأنف ولا استألف؟ بالنون، عندكم بالنون، باللام عندك أنت، عجيب أشوف وينها؟ لا استألف، إيه إن استألف خطأ في النسخة. فلكل التبرع إن استألف به، يعني استألف غيره، يعني سيأتي، أو خف، أكمل.
ويمضع ويضارب إن اتسع المال، ويودع لعذر، وأن يبيع بليل ويشتري.
هذه أنواع التصرفات التي تحق لكل واحد منهما في مال الشركة، فلكل منهما أن يتبرع إن التبرع إن استألف، يعني أن يتبرع بجزء المال ليستألف الزبائن، يستألف الزبائن، يخليهم يستألفون، يحبون التجارة هذه. طيب ولو خف التبرع، قال ولو خف، أي ولو خف التبرع لغير استئلاف، ولو خف التبرع لغير استئلاف. مثال ذلك الآن مثلا لما نأتي عند محل الخضروات ويكون 3-4 مشتركين في محل الخضروات، فعندما تأتي عنده ماذا يعطيك؟ يعطيك نبقة أو يعطيك تفاحة، هذا ماذا يسمى؟ استئلاف، هو الآن يالس يحببك في المحل، عرفت كيف؟ فهذا تبرع خفيف يجوز له التصرف فيه، يعني لا يأتيه يحاسبه يقول له كيف تصرفت أنت في تفاحة، لأنه استئلاف جائز في مثل هذا. قال ويبضع ويقارض إن اتسع المال، يعني يجوز له إن اتسع المال أن يبضع، أي يدفع نقود أو عرض لمن يشتري منه بضاعة، يعني عنده مال فأتى فلان يشتري منه بضاعة، يجوز له أن يعطيه مال ويأخذ البضاعة، يعني يتصرف في المال. ويجوز لها أن يقارض، أي يضارب، المضاربة، يأتيه شخص ويعطيه مال حتى ذاك يعمل بيده وجهده برأس المال الذي هو من رأس مال الشركة، يجوز هذا كله. ويجوز له، قال ويودع لعذر، أي يودع مال الشركة عند أمين، يجوز له أن يودع مال الشركة عند أمين لعذر. قال وأن يبيع بدين ويشتري، يجوز له أن يبيع بضاعة ولا يدفع ذاك المال دين، وكذلك يجوز له أن يشتري بضاعة دينا ولا يدفع المال، فهذه الأعمال التي تجوز له التصرف في مثل أنواع هذه الشركة. ثم قال
قال رحمه الله: ومن أخذها قراضا أو اتجر بوديعة،
قراضا كان بكسر،
ومن أخذها قراضا أو اتجر بوديعة فله وعليه إن لم يرضى الآخر.
طيب هذه مسألة إذا أخذ أحد الشريكين مالا قراضا أو اتجر في وديعة، الآن مبارك وعبيد شركاء، وأخذ مبارك عن بطي مال ويريد أن يتجر في هذا المال، فله وعليه، يعني لا يحاسب الشريك الثاني، لأن هذه وإن كان هذا شريك لهذا لكن في هذه الجزئية هو شريك مع الثالث. قال إن لم يرضى الآخر، له وعليه إن لم يرضى الآخر، فالآخر الآن حتى لو لم يرضى فله وعليه هذا، فهو يحاسب في الخسارة وهو يحاسب في هذا دون الأول، فتصير كأنها معاملة ثانية مستقلة. قال
رحمه الله: والقول للمدعي التلفي والقسري واختصاصا بلائق به ولمدعي النصف.
ولمدعي النصف. طيب، الأصل في الشريكين أحبتي الأمانة، الأصل في الشريكين الأمانة. أنت ما شاركت فلان بمالك وهو ما شاركك في هذا المال أو في هذا العمل إلا وهو يثق فيك وهو يظن فيك الأمانة، فالأصل الأمانة، فمن ادعى منهما التلف أو ادعى الخسارة فهذا يصدق، فهذا يصدق لأن الأصل فيه الأمانة. فإن كان متهما في تهمة حلف، إن ما كان في تهمة يصدق دون حلفان، وإذا كانت هناك تهمة حلف وصدق. قال: واختصاص بلائق به، يعني لو ضمن التجارة كان هناك شيء مختص لائق به فقال هذا ليس من ضمن رأس المال وإنما هذا خاص بي أنا، صدق، لكن بشرط أن يكون لائق، يعني موافق أن يكون هذا مختص به، لكن إذا كان غير مختص به أو غير لائق به فإن هنا يكون ضمن الشركة أو لا يصدق فيه. قال: ولمدعي النصف، يعني لو أتى بعد ذلك الشريكان فاختلف فقال أحدهما الشركة على نصف المال، أنا أودعت النصف وهذا أودع النصف، وقال الآخر لا هذا أودع الثلث على الثلث، فيصدق مدعي النصف لأنه الأصل، فالقول قول من ادعى النصف مع يمين. نعم.
قال رحمه الله: وألقيت نفقتهما وكسوتهما وإن بلدي كعيالهما إن تقاربا.
هذه المسألة من المسائل التي يعني أشكلت عندي ما فهمتها وتأخرت في فهمها وما تصورتها وحاولت قراءتها تكرارا ومرارا وقرأتها في أكثر من 5 كتب أو 6 ولم أهتدي لصورتها. لكن يعني جلست اليوم أحاول أقرأ في الذخيرة والكافي وغيره من الكتب، فأصل النفقة أو نقول قال ابن رشد في بداية المجتهد: نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة، نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال. وهذه النفقة من مال الشركة إنما تكون بالمعروف، إنما تكون بالمعروف، تكون بما ليس فيه سرف، فتلغى هذه النفقة التي من الشركة في حالات، فتلغى هذه النفقة التي من الشركة في حالات: إذا تقارب في العيال سنا وعددا، أو إذا كان المال متساويا بينهما، أو إذا كان المال متساويا بينهما. هذا الذي وصلت إليه بعد جهد، وأرجو منكم أن تسامحونني، وراجعوا وابحثوا، وجزاكم الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشترى سلعة في سوقها فلمن حضر من تجارها الدخول معه مسكت إلا ما كان
لقنية
إلا ما كان لقنية أو ليسافر به.
هذه المسألة التي ذكرت لكم هي شركة الجبر، شركة الجبر، أي بصورة مختصرة أن يجبر هذا على أن يشاركه أحد التجار، أن يجبر على أن يشاركه أحد التجار. نقول مسألة الجبر أو شركة الجبر أن يجبر المشتري على إشراك، أن يجبر المشتري على إشراك غيره من التجارة، على إشراك غيره من التجار، على إشراك غيره من تجار السوق ممن حضر تلك السلعة، أن يجبر المشتري على إشراك غيره من تجار السوق ممن حضر تلك السلعة إلا إن كانت السلعة التي اشتراها هي للقنية أو ليتزود في سفره، يعني أحمد ذهب إلى مدينة من المدن وكانت هناك سلعة تباع وتشترى، فأتيت أنا غريب لأشتري هذه السلعة، ووجد بعض أو تاجر ساكت حاضر وقت شرائي لهذه السلعة، فإذا اشتريتنا هذه السلعة أو إذا أريد تاجر في هذه السلعة يكون هذا التاجر الساكت شريك لي جبرا، شريك لي جبرا، لأن السوق سوقه والسوق سوقهم، فلا يريدون أن يفسدوا سوقه وآتي أنا الغريب واستولي على السوق. هذه المسألة من مفردات مذهب مالك، هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولها شروط كثيرة وطويلة. طيب، قال وتجوز.
قال رحمه الله: وتجوز الشركة بالعمل إن اتحد أو تلازم ودخل على أن لكل بقدر عمله.
هذه الشركة هي شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهي جائزة بشروط: الشرط الأول إن اتحد في العمل كخياط وخياط ونجار ونجار، فإن اختلفا فلا تصح إلا في حالة واحدة: إن كان هذا يلزم على هذا، كأن يكون في نجارة فهذا مثلا الذي ينجر وهذا الذي ينحت، هذا الذي يقص ويدق وهذا الذي ينحت، فهذا مكمل لهذا وهذا لازم لهذا، فإن كان هذا لازم لهذا فهنا العمل متحد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن الربح بقدر العمل، أن الربح يكون على قدر العمل. قال: ودخل على أن لكل بقدر عمله. في أصل العقد. أصل العقد لابد أن يكون الربح على قدر العمل. بعد العقد تأتي المسألة التي بعدها. قال ولا يضر. فما
قال رحمه الله ولا يضر التبرع بزائد بعد العقد لهذا ولا بشركة الأموال ولا انفراد كغيبة كل بمكان جالت يد كل على ما عند الآخر والتفاوت ليسير مفتخر كغيبة أحدهما ثلاثة أيام أو مرضه.
قال ولا يضر في شركة الأبدان التبرع بزائد بعد العقد. بعد العقد إذا أنا أريد أن أتبرع بالزائد بزائد على ما اتفقنا عليه في أصل العقد فيجوز لي، لكن في أصل العقد لا. فرع على هذه المسألة قال وفي ولا في شركة الأموال، أي في شركة الأموال كذلك لا يضر التبرع بعد العقد بالزائد على الربح. رحمك الله. ولا انفراد قال أي لا يضر انفراد كل منهما في مكان. دقيقة. طيب. شغلته ليه شغال ليه ارتاح شو اعطيكم راحه شو ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يضر في شركة الأبدان التبرع بالزائل بعد العقد، وكذلك لا يضر بالتبرع بالزائل بعد العقد في شركة الأموال، سواء كانت شركة عنان أو شركة مفاوضة. وأردف على ذلك مسألة، قال: ولا انفراد، أي لا يضر الانفراد في شركة الأبدان إذا انفرد هذا بمحل وهذا بمحل، كأن يكون في محلي من محلات الخياطة، لكن قالوا بشرط أن يكون هذا يعني تجول يده في المحل الآخر وهذا تجول يده في المحل الآخر، يعني لا يكون الانفصال بحيث أنهما كلا شريكين أو غير شريكين، فالانفصال يكون بأن هذا يرى ما عند هذا وهذا يعرف دخل هذا ويعرف هذا ما يعمل، وهذا ولو انفصل في محل. قال: كغيبة كل بمكان إن جالت يد كل على ما عند الآخر، الانفراد بشرط جولان اليد هذا على هذا وهذا على هذا. قال: والتفاوت اليسير مغتفر، أي التفاوت اليسير في العمل بين الشريكين في شركة الأبدان مغتفر، فقد يكون هذا أمهر عن هذا في جزئية أو هذا يعمل أكثر عن هذا قليلا، فهذا التفاوت اليسير لا يضر بحيث أنه يقول لك أنا عملت أكثر عنك، لأنه شيء يسير فغير معتبر. كذلك غيبة أحدهما، إن غاب هذا غيبة يسيرة يوم يومين ثلاثة أو كانت غيبته لمرض فهذا لا يضر، لا يضر في تفاوت الربح، لكن لو كانت الغيبة طويلة أو الغيبة لغير مرض أو لغير عذر فتؤثر في الربح، لأن هذا عمل 10 أيام وهذا ما عمل في 10 أيام، فيفرق هنا الربح هذا عن ربح هذا. بهذا نكون انتهينا من يعني باب الشركة، وأخذنا فيها التعريف وأخذنا فيها الأنواع وأخذنا فيها الأركان وبعض المسائل التي هي يعني تفصيلية في هذا الباب، ويبقى علينا مسائل متعلقة بشركة أو بباب الشركة الذي هو الفصل الذي هو بعده. هذا الفصل سنرجئه إلى ما بعد رمضان، ستتوقف دروس الفقه إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، ونرجع إليها بهمة عالية حتى ننجز هذا المشروع الذي بدأنا فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأن الضمان التزام غير محجور دينا على غيره، وهو ضمان في الأموال وضمان في الوجوه وضمان في الطلب، وما هو الفرق بين ضمان الوجه وضمان الطلب؟ سؤال للطلبة. واحد من 100، 2، 3 عشان يسمعون ان في طلبة وايد، 4، 5، 6، ما في واحد اثنين ثلاثة نحمد
ضمان الوجه أن يأتي للشخص الغني النفس.
نعم.
أما ضمان الطلب بأن يدل عليه أن يقول أن فلان موجود.
ممتاز. طيب اليوم سنقرأ ما يتعلق بالشركة، والشركة في اللغة هي الخلط والامتزاج، خلط ومزج، الخلط والامتزاج. وهي في الشرع عقد مالكين مالين فأكثر على التجري فيها معا أو على عمل بينهما والربح بينهما، سيأتي في الكتاب، سيأتي في الكتاب. خلونا نتصور، موجود عندكم في حاشية الكتاب، دعونا نتصور عقد مالكين، يعني شخصان مالين على التجري فيهما معا، أن يتجر هذا بماله وهذا بماله، يخلط المالان مع بعض، مكتوب لحظة، أو عمل بينهما، أي ليس بالنقود والأموال وإنما بالعمل، على أن يكون ربح مقسوم بينهما، هذا الربح مقسوم بينهما. فنلاحظ أن هذه الشركة لها أركان، هناك عاقدان ورأس مال وربح وعمل وصيغة، عاقدان اللي هم الشركاء وقد يكون أكثر عن اثنين، ورأس مال هذا يضعه وهذا يضعه، وربح ولا بد أن يكون رأس المال معروف مقدر لا جهالة فيه، والربح كذلك لا بد أن يعرف ويعين ويقدر، يعرف قدره، أو إن لم يكن رأس مال يكون عمل، وهذا العمل لابد أن يكون أيضا له صفة سيأتي بيانها، بصيغة، بصيغة شاركني أو ما يدل عليها عرفا. الشركة بشكل عام دلت عليها النصوص القرآنية، فيه شركاء متشاكسون، عادي حبيبي الله يحفظك لا تتأخر، زين ووردت بعض الأحاديث فيها ومختلف في تصحيحها وتضعيفها، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وبعض أهل العلم يضعفه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. واتفق أهل العلم على جواز الشركة في الجملة، هذه الشركة المقصود بها في هذا الباب ما يتعلق بالأموال والتجارة، وهي على أنواع، قد تقسم على 5 أنواع، على 4، على 3، على حسب تقسيم المقسم. فالنوع الأول شركة أموال، شركة الأموال، وهي على ضربين: شركة العنان وشركة مفاوضة، شركة العنان وشركة المفاوضة، وسيأتي الكلام عنهما. والنوع الثاني شركة الأبدان، والنوع الثالث شركة الوجوه، وهذه لا يراها الإمام مالك رحمه الله، شركة الوجوه. والنوع الرابع سبق أن ذكرناه في فصل مستقل، وهي المضاربة، وهي المضاربة، تدخل في الشركة لأن هذا بماله وهذا بفعله. نرجع إلى شركة الأموال. الضرب الأول شركة العنان. إذا قلنا أموال يعني سيضع هذا رأس مال وهذا سيضع رأس مال، والتجارة الآن بالأموال بذاتها. شركة العنان أن يضع كل واحد من الشريكين مالا ويخلط حتى يكون مالا واحدا. لكن لا يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر، لا يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر. أحمد وعبيد، مبارك وعبيد، فمبارك لا يستقل بالتصرف في المال دون أن يرجع لعبيد، وعبيد لا يستقل بالمال في تصرفه في المال دون أن يرجع لمبارك. الضرب الثاني شركة المفاوضة، وهي كشركة العنان إلا أن لكل واحد منهما التصرف، هذا يفوض هذا وهذا يفوض هذا في التصرف. فإذا تصرف مبارك في تجارة معينة أو في بيعة معينة قد صرح له عبيد أذن له، وإذا تصرف عبيد فهو مأذون له من قبل مبارك. شركة الأبدان هي الاشتراك في عمل ما مباح أو في صناعة معينة أو في حرفة معينة، يشتركان في حرفة معينة والربح بينهما، كالخياطة، كالنجارة، كالمقاولات، البناء، أشياء كثيرة. بس نعطي مقدمة بعدين بنرجع إلى متن الكتاب حتى نتخيل أو نتصور. شركة الوجوه هي شركة تسمى أيضا شركة الذمم، وهو أن يأتي شخصان إلى رجل غني مثلا فيأخذان من عنده المال دينا، هما ليس عندهما شيء من المال لكن لثقة الناس بهما فيعطون من المال للتجارة بها للتجارة بهذا المال، فسميت شركة الذمم أو شركة الوجوه لأنهما لا يملكان مال لكن يأخذان المال بوجاهة وبذمة وبثقة التجار فيهما. فهذه الإمام مالك لم يجدها، طيب، وستأتي ضمن المتن شركة اسمها شركة الجبر. فكم شركة الآن عندنا؟
خمسة،
ممكن تخليها ستة. طيب، خمس شركات: الأموال وفيها العنان والمفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركة الجبر. وشركة الجبر تعد من مفردات مذهب الإمام مالك كما سيأتي. تفضل أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب في الشركة. تجوز الشركة لتجريد الأموال وتنعقد بما يدل عرفا ولزمت به.
تجوز الشركة شرعا جائزة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع للتجري في الأموال، أي للتجارة في الأموال، سواء كانت الشركة شركة عنان أو عنان أو شركة تفويض ومفاوضة فتجوز. فهذا النوع الأول الذي ذكرته لكم شركة الأموال يدخل فيها العنان ويدخل فيها المفاوضة، وسيذكر المفاوضة يعني مفردة. قال: وتنعقد بما دل عرفا. تنعقد يعني هذا الركن من الأركان بالصيغة: نشترك، شاركتك، شاركني، أو عرفا: نتعاون في مال كذا، أنا عندي مال وأنت عندك مال، نتعاون في هذا المال للتجارة. فكلمة التعاون يعرف منها الآن ماذا؟ أنه يريد أن يشاركه. ولزمت به، أي أن عقد الشراكة عقد لازم، عقد لازم. قال نعم.
قال رحمه الله: وإنما تصح من أهل التصرف تحت العينان نوعا وسكة.
وإنما تصح من أهل التصرف، يعني تصح من بالغ عاقل راشد غير محجور عليه. أهل التصرف الذي يجوز له التصرف في المال، إن اتحد العينان، أي ذهبا وذهب أو فضة وفضة، إن اتحد نوعا وسكة. فإن كان عينان ذهب وذهب لابد من اتحاد النوع والقدر والجودة والرداءة، دراهم في دراهم متحدة، دنانير ودنانير متحدة، أوراق مالية التي تسمى اليوم النقود وأوراق مالية لابد أن تكون متحدة نوعا وجنسا، دراهم درهم إماراتي ودرهم إماراتي، ما أدري مرة، درهم إماراتي ودرهم إماراتي، أو ريال سعودي وريال سعودي، أو ريال عماني وريال، لابد أن يتحد. فلا يمزج ريال مثلا درهم إماراتي بدولار أمريكي، لابد من الاتحاد إن كان عينان. قال:
قال رحمه الله: وتصح بعرضين وبعرض وعين، والمعتبر قيمة لا بطعامين وبورق وذهب اتفق
وتصح بعرضين، يعني أن يكون رأس المال من العرض سيارتين أو دابتين، يصح أن يكون رأس المال من العرض، ويصح أن يكون رأس المال عرض وعين سيارتين ومئة ألف درهم. والمعتبر القيمة، أي المعتبر في هذا العرض قيمة اليوم عند الاشتراك عند وقوع عقد الشركة، فمعتبر القيمة عند وقوع عقد الشركة في العرض. قال لا بطعامين، أي لا يصح أو لا تصح الشركة بطعامين، لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه. كذلك لا يصح بورق وذهب، لا يصح بورق وذهب ولو اتفقا صرفا، ولو اتفقا صرفا. قالوا لاجتماع شركة وصرف، لاجتماع شركة وصرف، وهذا ممنوع، فعقد الشركة لا يقبل عقدا آخر كعقد الصرافة. ها؟ لا بطعامين، لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه، وعبارته لما قال لا بطعامين أي يجوز بطعام وعرض، يجوز بطعام وعرض. كم باقي وقت عندنا؟ كثير مع الأذان حتى ننتهي من الباب يعني. طيب تفضل بسام.
قال رحمه الله: والدخول على شرط التفاوت مضر، كأن يخرج أحدهما 100 والآخر 50 على أن يكون قبض أول العمل سواء.
كأن يخرج أحدهما 100، الألف في ماء ما تقرأ، كأن يخرج أحدهم 100. الدخول على شرط التفاوت مضر، أي يفسد عقد الشركة إن شرط التفاوت، يعني لا بد في الربح أن يكون مقابل لرأس المال، فإن تساويا في رأس المال تساويا في الربح، وإن تفاوتا في رأس المال تفاوتا في الربح. فلا يشترط التفاوت مع التساوي، كأن يخرج أحدهما 100 والآخر 50، الآن رأس المال ليس فيه تساوي، على أن يكون الربح والعمل متساويا ما يصح، لأن رأس المال غير متساوي، فلا يصح اشتراط تساوي الربح، وإنما يكون الربح على قدر رأس المال.
قال رحمه الله: وهي مفاوضة إن أطلق التصرف ولو بنوع.
وهي مفاوضة، هذا الضرب الثاني من أنواع الشركة، أي أنه إن لم يطلق التصرف فهي شركة العنان، وإن أطلق التصرف فهي شركة المفاوضة، يعني أطلق هذا التصرف لهذا وهذا التصرف لهذا، فتكون الشركة شركة مفاوضة، فوض كل واحد منهما للآخر ولو بنوع، يعني أن التفويض قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يفوض هذا لهذا في جميع المال، وقد يفوض هذا لهذا في جزء المال، في جزء من المال، كأن يفوضه مثلا في الثياب أو في حيوان معين، فتسمى شركة مفاوضة. ثم يشير الآن إلى التصرفات التي تجوز لكل واحد منهما. قال
رحمه الله: لكل التبرع إن استأنف به أو خف.
استأنف بالنون؟ عندكم بالنون؟ باللام عندك أنت؟ عجيب أشوف. وينها؟ لا استألف. إيه؟ إن استألف خطأ في النسخة. فلكل التبرع إن استألف به، يعني استألف غيره، يعني سيأتي، أو خف. أكمل.
ويمضع ويفارق إن اتسع المال، ويودع لعذره، وأن يبيع بليل ويشتري.
هذه أنواع التصرفات التي تحق لكل واحد منهما في مال الشركة. فلكل منهما أن يتبرع إن التبرع إن استألف، يعني أن يتبرع بجزء المال ليستألف الزبائن، يستألف الزبائن، يخليهم يستألفون، يحبون التجارة هذه. طيب، ولو خف التبرع، قال ولو خف، أي ولو خف التبرع لغير استئلاف، ولو خف التبرع لغير استئلاف. مثال ذلك الآن مثلا لما نأتي عند محل خضروات ويكون 3-4 مشتركين في محل الخضروات، فعندما تأتي عنده ماذا يعطيك؟ يعطيك نبقة أو يعطيك تفاحة، هذا ماذا يسمى؟ استئلاف. هو الآن يالس يحببك في المحل، عرفت كيف؟ فهذا تبرع خفيف يجوز له التصرف فيه، يعني لا يأتيه يحاسبه يقول له كيف تصرفت أنت في تفاحة، لأنه استئلاف جائز في مثل هذا. قال ويبضع ويقارض إن اتسع المال، يعني يجوز له إن اتسع المال أن يبضع، أي يدفع نقود أو عرض لمن يشتري منه بضاعة، يعني عنده مال فأتاه فلان يشتري منه بضاعة، يجوز له أن يعطيه مال ويأخذ البضاعة، يعني يتصرف المال. ويجوز لها أن يقارض، أي يضارب، المضاربة، يأتيه شخص ويعطيه مال حتى ذاك يعمل بيده وجهده برأس المال الذي هو من رأس مال الشركة، يجوز هذا كله. ويجوز له، قال ويودع لعذر، أي يودع مال الشركة عند أمين، يجوز له أن يودع مال الشركة عند أمين لعذر. قال وأن يبيع بدين ويشتري، يجوز له أن يبيع بضاعة ولا يدفع ذاك المال دين، وكذلك يجوز له أن يشتري بضاعة دينا ولا يدفع المال، فهذه الأعمال التي تجوز له التصرف في مثل أنواع هذه الشركة. ثم قال
قال رحمه الله: ومن أخذها قراضا أو اتجر في وديعة،
قراضا كان بكسر،
ومن أخذها قراضا أو اتجر في وديعة فله وعليه إن لم يرضى الآخر.
طيب، هذه مسألة، إذا أخذ أحد الشريكين مالا قراضا أو اتجر في وديعة، الآن مبارك وعبيد شركاء، وأخذ مبارك عن بطي مال ويريد أن يتجر في هذا المال، فله وعليه، يعني لا يحاسب الشريك الثاني، لأن هذه وإن كان هذا شريك لهذا لكن في هذه الجزئية هو شريك مع الثالث. قال إن لم يرضى الآخر، له وعليه إن لم يرضى الآخر، فالآخر الآن حتى لو لم يرضى فله وعليه هذا، فهو يحاسب في الخسارة وهو يحاسب في هذا دون الأول، فتصير كأنها معاملة ثانية مستقلة. قال:
قال رحمه الله: والقول للمدعي التلفي والقسري واختصاصا بلائق به ولمدعي النصف.
ولمدعي النصف. طيب، الأصل في الشريكين أحبتي الأمانة، الأصل في الشريكين الأمانة. أنت ما شاركت فلان بمالك وهو ما شاركك في هذا المال أو في هذا العمل إلا وهو يثق فيك وهو يظن فيك الأمانة، فالأصل الأمانة. فمن ادعى منهما التلف أو ادعى الخسارة فهذا يصدق، فهذا يصدق لأن الأصل فيه الأمانة. فإن كان متهما ها في تهمة حلف، إن ما كان في تهمة يصدق دون حلفان، وإذا كانت هناك تهمة حلف وصدق. قال: واختصاص بلائق به، يعني لو ضمن التجارة كان هناك شيء مختص لائق به فقال هذا ليس من ضمن رأس المال وإنما هذا خاص بي أنا، صدق، لكن بشرط أن يكون لائق، يعني موافق أن يكون هذا مختص به. لكن إذا كان غير مختص به أو غير لائق به فإن هنا يكون ضمن الشركة أو لا يصدق فيه. قال: ولمدعي النصف، يعني لو أتى بعد ذلك الشريكان فاختلف فقال أحدهما الشركة على نصف المال، أنا أودعت النصف وهذا أودع النصف، وقال الآخر لا هذا أودع الثلث على الثلث، فيصدق مدعي النصف لأنه الأصل. فالقول قول من ادعى النصف مع يمين. نعم.
قال رحمه الله: وألقيت نفقتهما أو وألقيت نفقتهما وكسوتهما وإن بلدي كعيالهما إن تقاربا.
هذه المسألة من المسائل التي يعني أشكلت عندي ما فهمتها وتأخرت في فهمها وما تصورتها، وحاولت قراءتها تكرارا ومرارا، وقرأتها في أكثر من 5 كتب أو 6 ولم أهتدي لصورتها. لكن يعني جلست اليوم أحاول أقرأ في الذخيرة والكافي وغيره من الكتب، فأصل النفقة أو نقول قال ابن رشد في بداية المجتهد: نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة، نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقارب في العيال. وهذه النفقة من مال الشركة إنما تكون بالمعروف، إنما تكون بالمعروف، تكون بما ليس فيه سرف. فتلغى هذه النفقة التي من الشركة في حالات، فتلغى هذه النفقة التي من الشركة في حالات: إذا تقارب في العيال سنا وعددا، أو إذا كان المال متساويا بينهما، أو إذا كان المال متساويا بينهما. هذا الذي وصلت إليه بعد جهد، وأرجو منكم أن تسامحونني، وراجعوا وابحثوا، وجزاكم الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشترى سلعة في سوقها فلمن حضر من تجارها الدخول معه مسكت إلا ما كان لقنية أو ليسافر به.
هذه المسألة التي ذكرت لكم هي شركة الجبر، شركة الجبر، أي بصورة مختصرة أن يجبر هذا على أن يشاركه أحد التجار، أن يجبر على أن يشاركه أحد التجار. نقول مسألة الجبر أو شركة الجبر أن يجبر المشتري على إشراك، أن يجبر المشتري على إشراك غيره من التجارة، على إشراك غيره من التجار، على إشراك غيره من تجار السوق ممن حضر تلك السلعة، أن يجبر المشتري على إشراك غيره من تجار السوق ممن حضر تلك السلعة، إلا إن كانت السلعة التي اشتراها هي للقنية أو ليتزود في سفره، يعني أحمد ذهب إلى مدينة من المدن وكانت هناك سلعة تباع وتشترى، فأتيت أنا غريب لأشتري هذه السلعة، ووجد بعض أو تاجر ساكت حاضر وقت شرائي لهذه السلعة، فإذا اشتريتنا هذه السلعة أو إذا أريد أتاجر في هذه السلعة يكون هذا التاجر الساكت شريك لي جبرا، شريك لي جبرا، لأن السوق سوقه والسوق سوقهم، فلا يريدون أن يفسدوا سوقه، وآتي أنا الغريب واستولي على السوق. هذه المسألة من مفردات مذهب مالك، هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولها شروط كثيرة وطويلة. طيب، قال وتجوز،
قال رحمه الله وتجوز الشركة بالعمل إن اتحد أو تلازم ودخل على أن بكل بقدر عمله.
هذه الشركة هي شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهي جائزة بشروط. الشرط الأول إن اتحدا في العمل كخياط وخياط ونجار ونجار، فإن اختلفا فلا تصح، إلا في حالة واحدة، إن كان هذا يلزم على هذا، كأن يكون في نجارة فهذا مثلا الذي ينجر وهذا الذي ينحت، هذا الذي يقص ويدق وهذا الذي ينحت، فهذا مكمل لهذا وهذا لازم لهذا، فإن كان هذا لازم لهذا فهنا العمل متحد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن الربح بقدر العمل، أن الربح يكون على قدر العمل. قال ودخل على أن لكل بقدر عمله، في أصل العقد، أصل العقد لابد أن يكون الربح على قدر العمل، بعد العقد تأتي المسألة التي بعدها. قال ولا يضر، تفضل.
قال رحمه الله ولا يضر التبرع بزائد بعد العقد بهذا ولا بشركة الأموال ولا انفراد كغيبة كل بمكان جالت يد كل على ما عند الآخر، والتفاوت ليسير مفتخر كغيبة أحدهما ثلاثة أيام أو مرضه.
قال ولا يضر في شركة الأبدان التبرع بزائد بعد العقد، بعد العقد إذا أنا أريد أن أتبرع بالزائد بزائد على ما اتفقنا عليه في أصل العقد فيجوز لي، لكن في أصل العقد لا. فرع على هذه المسألة قال ولا في شركة الأموال، أي في شركة الأموال كذلك لا يضر التبرع بعد العقد بالزائد على الربح. رحمك الله. ولا انفراد، قال أي لا يضر انفراد كل منهما في مكان. دقيقة. شغلته ليه؟ شغال ليه؟ ارتاح شوي، اعطيكم راحه شوي.
Allah. لا
ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يضر في شركة الأبدان التبرع بالزائر بعد العقد، وكذلك لا يضر بالتبرع بالزائر بعد العقد في شركة الأموال، سواء كانت شركة عنان أو شركة مفاوضة. وأردف على ذلك مسألة قال: ولا انفراد، أي لا يضر انفراد، ولا لا يضر الانفراد في شركة الأبدان إذا انفرد هذا بمحل وهذا بمحل، كأن يكون في محلي من محلات الخياطة، لكن قالوا بشرط أن يكون هذا يعني تجول يده في المحل الآخر وهذا تجول يده في المحل الآخر، يعني لا يكون الانفصال بحيث أنهما كلا شريكين أو غير شريكين، فالانفصال يكون بأن هذا يرى ما عند هذا وهذا يعرف دخل هذا ويعرف هذا ما يعمل وهذا، ولو انفصل في محل. قال: كغيبة كل بمكان إن جالت يد كل على ما عند الآخر، الانفراد بشرط جولان اليد هذا على هذا وهذا على هذا. قال: والتفاوت اليسير مغتفر، أي التفاوت اليسير في العمل بين الشريكين في شركة الأبدان مغتفر، فقد يكون هذا أمهر عن هذا في جزئية أو هذا يعمل أكثر عن هذا قليلا، فهذا التفاوت اليسير لا يضر بحيث أنه يقول لك أنا عملت أكثر عنك، لأن شيء يسير فغير معتبر. كذلك غيبة أحدهما، إن غاب هذا غيبة يسيرة يوم يومين ثلاثة أو كانت غيبته لمرض فهذا لا يضر، لا يضر في تفاوت الربح، لكن لو كانت الغيبة طويلة أو الغيبة لغير مرض أو لغير عذر فتؤثر في الربح، لأن هذا عمل 10 أيام وهذا ما عمل في 10 أيام، فيفرق هنا الربح هذا عن ربح هذا. بهذا نكون انتهينا من يعني باب الشركة، وأخذنا فيها التعريف وأخذنا فيها الأنواع وأخذنا فيها الأركان وبعض المسائل التي هي يعني تفصيلية في هذا الباب، ويبقى علينا مسائل متعلقة بشركة أو بباب الشركة الذي هو الفصل الذي هو بعده. هذا الفصل سنرجئه إلى ما بعد رمضان، ستتوقف دروس الفقه إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، ونرجع إليها بهمة عالية حتى ننجز هذا المشروع الذي بدأنا فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.